تقبل الله ووفق وأخذ بالأيدي وأثبتنا في ديوان الذين وعوا من أسرار الوحي ما يجمعهم على الحق في تعاون على البر والتقوى وتواصي بالحق والصبر وتواصي بالصبر وتواصي بالمرحمة كما وصف الكتاب العزيز. وكما سمعتم في هذه التوجيهات والتنبيهات ودعوة مؤسسة الرافة وليدة جمعية الرافة لنا هذه الليلة إلى هذا المكان بأعضائها والقائمين بالأعمال فيها وبالأعيان والمشايخ والمهتمين بهذا الشأن، كل ذلك لمد بساط إدراك واجبنا العظيم الذي أوجبه ديننا وسنة نبينا وهدي سلفنا الصالحين عليهم رضوان الله تعالى، الذين فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل، مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل. هذه الصفات التي إذا تمت في مؤسسة وفي جمعية وفي مجتمع بل وفي دولة وفي وزارة وفي حيث ما تجمعت، النجاح فيها والفلاح فيها والفوز فيها، وهي مسلك السلف الصالح. إذا تحدثنا عن هذه واحدة من الجمعيات وتولدت عنها الآن المؤسسة بهذا المبنى الجديد، المحلات التي ينظمون فيه أعمالهم وخدماتهم، فإننا نجد في تاريخ البلدة أفراد قاموا بأعمال جمعيات بأعمال مؤسسات، ولا أصدق مثلا يضرب من أن الفقيه المقدم محمد بن علي كان يعد في كل سنة من جذاذ التمر 360 زيرا خاصة بالصدقة، 360 زير على عدد أيام السنة، الزير يسع ما بين 500 إلى 1000 رطل كل يوم كل يوم كل يوم، غير زكاة غير الصدقات الأخرى بالعينات الأخرى والمواد الأخرى، هذا من خصوص جذاذ التمر. وكل يوم 500 رطل إلى 1000 رطل تروح في البلد، من بيبقى في البلد بلا غداء؟ من بيبقى في البلد؟ فهذا أعمال فرد من أفراد البلدة الذين مضوا كان مبادئهم وإيمانهم يحملهم على انتهاج هذه المناهج في الوقت الذي ما كان من خلال هذا الفعل يحب أن أحد يصوت له في مكان ولا يعطيه جمعي ولا أي غرض ولا أي غرض كان من الأغراض، بل وسيلة الوصول إلى الأغراض الدنيوية تولى كسرها بنفسه، والذي كسر السيف وقال للناس الإسلام والسلام والتقوى والبعد عن هذه التطاحنات والتنازعات على الملك العضوض وما إلى ذلك، فكسر السيف لينشر راية حقيقة الوجهة فيما وعي من وحي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومسلك من قبلهم من السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولقد مرت على الصحابة مختلف دول ثم التابعين وما رأينا منهم مسلك إلا هذا المسلك الذي سلكه رجال حضرموت في مدرسة حضرموت عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، رأيناهم قاموا في هذا المسار بنفس الطريقة، عبادة وعلم وتقوى وبر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، ولم شمل وشعث وترك للفضول واللغو لما لا يعني وزهادة فيما يورث الشحنة والبغضة والعداوة، وترك ما يستحقونه من ذلك، ترك ما يستحقونه فضلا عن أن يتشوفوا إلى ما لا يستحقونه، كان هذا منهج الصحابة منهج التابعين وتابع التابعين وصلحهم عليهم رضوان الله تعالى. فالمسلك نفسه مسلك عظيم ومهم، وجميع تراجم أخيار الوادي وإمته لمختلف قبائل تشير إلى هذه المعاني، تشير إلى ما فقدنا من الصفات، إلى ما فقدنا من الاهتمامات والانتباهات. هذه المدرسة أورثت أن يوجد صفات في الذين عرفناهم من شيوخنا، أن أحدهم يعلم بحاجة ملحة عند أحد فيتكدر نومه وينزعج من منام ويجلس يومين وثلاث حتى يقضي حاجته أو يتوصل إليها. أه؟ وكان يصرح مثل هذا الحب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أه؟ لمن يعرف ومن لا يعرف. تعجب بعض الناس يوم رأى خارج من بعض أيام الحج وحمل مع بعض المتاع معه بيرجع لجد مدلة ببعض شباب انتهضوا وقاموا معه وما كان يتوقع منهم يقومون مع أحد. فقال له ايش قصد الشباب؟ راح الى واحد من بتخبره يقول انت منين تعرف الشيبه هذا اللي قمت معه؟ قال سنة طلعنا من حضرموت وجينا الى بلاد هذه ما حد يعرف نحن فيها وشبه مشردين ومحتاجين ما نحن دارين نروح فين. وقال الناس دلونا عليه جينا بعد العشاء لا عنده للبيت حقه. قال استقبل نحن بنفسه رحبنا لا يعرفنا ولا نعرفه من قبل. دخلنا لمكانه قال راح تعشيت وعدهم قال راح يجيب العشاء ويحمله بيده ويقدمه لعندنا. ومعكم قالوا جينا ما عندنا شيء وما درينا فين نروح. قال لهم هذه الورقة بكتب لكم بكرة إلى مدير الجوازات وتروحون تخرجوا لكم الإقامة من هناك وتستقرون في البلد وانشي على نظرنا عمل في مكان بدلكم عليه. وخذ يسألهم عن أهلهم عن أحوالهم وكأنه والد لهم أو أب لهم أو قال من ديك الليلة عرفنا هذا السيد. ولهذا نحن الآن نحمل له هذا قام انتهض وشلله وما إلى ذلك. بهذه الروحانية أقول هو المدرسة العظيمة الحضرمية النبوية الإسلامية الإيمانية. خرج يوم يريد مكة المكرمة واحد سايق طايش من أهل الأجرة من ساكنين مكة جاء قالوا له افتحي شنطة بيحط شنطته بالورقة. قال قم شيل شنطة له. قال هو يحطها أنا أنا الراكب ولا هو الراكب ويحط شنطته مرضية وحملها الحباب عبد القادر وحطها عدو يطلع ذيك الأيام على سيارة أجرة بغى مكة المكرمة من جدة حطها في الوراء وقعد يمشي معه يسأله عن حاله وأخباره ويتكلمه. وشافه شاب قالوا أنت تزوج؟ قال ما زوج. إيش فايدة من الزواج؟ كيف إيش فايدة من الزواج؟ قال النسوان اللي بغيتين حصلهن من دون زواج. وأخذ يتكلم معه ويتلطف معه ويحرك قلبه ويحرك إيمانه. ما عاد وصلوا إلى مكة إلا والرجال ثاني وجهه ثاني وفكره ثاني. خرج من السيارة خرج مسارع وفتح له الباب جاب يخرج الشنطة. قال لا 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 فتح الشنطة وشل الشنطة بيده ودخلها لعنده وراح لعند أبوه في مكة. يقول واحد ركب معي اليوم قلب حياتي. إيش كذا؟ قال لي كذا. قم بروح أنا وياك. والأب فرح يعرف ولد هذا طايش ما خارج عن طاعتهم قبلتهم. قال قم من فين هذا؟ وراح بقول المكان اللي أنزله يا مكة في مكة. دخلوا فرح بهم رحبوه عقد التوبة على يده وخطبوا للولد وصلح الولد ما يعرف الصلاة وصلى وقام. وهداية كبيرة وعناية نموذج من نماذج أهل القلوب أهل هذه المدرسة إيش يحملون للناس وإيش يقولون. فكما سمعتم في هذه التوجيهات هذه النزاهة والبراءة والصدق والرحمة التي هي خلاصة أوصاف الأنبياء عموما ونبينا خصوصا صلى الله عليه وسلم وهي مركز الخيرية في كل خير وهي التي يقوم بهذا الشأن في شأن تواصل الناس بينهم والبين. وإلا نظام الشريعة نظام الشريعة من السماء قد جاء بما يسد حاجات الناس. ولكن تقصير المسلمين في قيامهم بأمور الشريعة الزكاة وحدها المفروضة لو أخذت من على وجهها وصرفت في محلها لانحلت مشاكل المسلمين المالية قطعا. إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. لكن تعاني الأمة تعاني شلل في القيام بالعمل في القيام بالتطبيق في القيام بالتنفيذ. ولذا احتاج الناس لمثل هذه المؤسسات ولمثل هذه المساعي لوجود القصور الكبير ولي بخل الكثير من الناس بالزكاة المفروضة والواجبة، ولوجود الخير في الأمة مهما كانت الظروف، ومهما كان موجودين مانعي زكاة، ومهما كان موجودين بخلاء، ومهما كان موجودين من لا يعرف ينفق ماله إلا حيث تهوى نفسه، أو حيث يرى سمعة، أو حيث أو ينفق ماله على شر محض خالص موجود. مع هذا كله ما يمكن ينقطع في الأمة قلوب نور وقلوب هدى وقلوب خير أبدا، وما يمكن ينقطع في الأمة وجود أخيار بغوا من يساعدهم كيف يحطوا المال في محله وأين ينفقوا في محله، وموجود قلوب بغت من يحثها ويحركها قليل فتنطلق في مثل هذه الأفعال ويترتب على ذلك خيرات كثيرة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الحياة، فاحتاج الناس إلى مثل هذه المؤسسات ليكونوا وصلة بين من ينفق المال وبين من ينفق عليه المال فيما يعود بالنفع على العموم في ترفع، كما سمعتم في كلمة أحب مشهور، عن كل عنصرية، عن كل مذهبية، عن كل طائفية، عن كل حزبية، عن كل سياسة، عن كل شيء، لأن ما يذيق هذا بعمل الخير قط. فإذا حولت أعمال الخير لأغراض عنصرية لأغراض سياسية لأغراض ماذا فسدت وأفسدت لو جاءت بشر فوق الشر بدل ما تأتي بغير إلى العباد والناس، وبطل حال أصحابها مع الله تبارك وتعالى وتعرضوا للرد إلى غير ذلك. فالأمور محتاجة إلى ذاك الصدق وإلى ذاك الإخلاص. وقديما أثنى الله على رعيلنا الأول فيما ينفقون ويخرجون، يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذا نحمد الله الذي اشتغلوا في هذه المؤسسة وفي الجمعية من قبلها على مدار هذه السنين التي ذكروها لكم، ما ارتضوا ولا ارتضينا لهم قط النظام العام في الجمعيات أن ما دخل باسم أي مشروع تأخذ منه نسبة لصالح الجمعية أو لأعضاء الجمعية. هذا من البداية رفضناه ومنعناه، وقلنا ما دخل باسم أي عمل فلذاك العمل، لأي وصف لأهل ذاك الوصف، لفقرة لفقرة، لأيتام لأيتام، لطلبات علم لطلبة علم، لمدرسين لمدرسين. ونحن من نجيب؟ أنتم اصدقون مع الله تبارك، وما جاء لكم وللجمعية أو باسمكم خذوا، ما جاء من أي الجهات لغير ذلك. حتى تعجبت بعض الجمعيات اللي تعاونت معهم يجوا بعض النفقات والأطعمة للناس، قالوا ما تأخذون أي شيء، قالوا أخذوا شيء، فرجعوا من أنفسهم يجيبون بعض الشيء، قلوا هذا لكم أنتم غير حق الذي جنابه للصدقة. بهذا المنبار فبحمد الله تبارك وتعالى أن قام مثل هذا المسلك، ويجب أن يقوم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن سلك في ذا المسلك ضمن لنفسه أشياء كبيرة أكبر من الدنيا وما فيها. فالله يرزقنا ويرزقهم الإخلاص والصدق، ويكتب لنا ولهم التوفيق، ويرزقنا هذا التعاون على هذه الأمور. فنفتح مجتمعنا وواقعنا ووضعنا ووضع الأمة محتاج إلى الصفاء، إلى الصدق، إلى الإخلاص، إلى التعاون على هذه الخيرات في الخير الخالص المحض فيما تعود منافعه على حالة المؤمنين في أطعمتهم ونفقاتهم الضرورية، وفي علومهم ودراساتهم وأعمالهم ووعيهم لدين الله تبارك وتعالى وفقههم فيه وما إلى ذلك. وهي من جملة الأعمال التي سمعتم اللي قام فيها، والآن افتتحوا هذا المكان ورتبوا فيه مكاتبهم للخدمة، ويطلبون منكم الدعاء والنظر ومد بساط هذا التعاون والتناصح كما ذكر حبيب مشهور. لأن من أكبر المشكلات أن يعرف الناس الغيبة والنميمة والحديث على الشخص من ورائه ولا يعرفون النصح، ولا واحد ينصح، ولا واحد يبلغ إليه الخطأ. وأخواننا في المؤسسة في الجمعية فاتحين صدورهم لكل اقتراح، لكل ملاحظة، لكل تأديب. ومع ذلك كله فنقول عامل الخير إذا أخلص لله وصدق مع الله لن يسلم من منتقد ومعترض ومتحامل من ذا ومن ذاك ولا اعتبار بكل كلام، إنما يؤخذ كل كلام ليفحص، يؤخذ كل كلام لينظر بعين الاعتبار والصدق والإخلاص مع الله، وإلا بعد ذلك فلا بد من مثن عليك وشامتي. صاحب الرسالة كان بين يديه قوم الله يذكرهم في القرآن، يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ذمهم ربكم. لكن ذكر المسلك الصحيح كيف، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله، لكان هذا المسلك الذي يحب منهم ربهم ويستقيم عليه حالهم. ولذلك قالوا رضا الناس غاية لا تدرك، لكن نحن نوقن أن من عمل بجهده لإرضاء الله في الناس فلا يضر الرضا من رضيه ولا سخط من سخط، ويقوم عنده الميزان ويعرف أنه ما يمكن أن يرضى أن يسخط منصف ولا يسخط صادق ولا يسخط عالم يتقي الله تبارك وتعالى، ما بيسخط صاحب النفسية وصاحب. إذا قد أدى جهده وبذل وسعه ولا يزال عليه أن يتهم نفسه ويجتهد ويجاهد حتى يبذل كل ما في وسعه للتحري ووصول شيء إلى مكانه، ولن يعدم أهل النصح ولن يعدم أهل التعاون إن شاء الله على هذا الخير، والأمور كلها تدارك ومحاولات، ومن بذل ما يستطيع كفاه الله ما لا يستطيع وتولى في الأمر كل جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله وإياهم الإخلاص، ووفقنا وإياكم وإياهم أجمعين للتعاون على ما يحب ويرضى. وحسبنا كان أئمتنا في الوادي يذكرون بمثل أن الخليل إبراهيم بنى بيت الله الكعبة، تعرف مشروع أكبر من هذا في العالم بيت الله. قال ثم لما بنى أوحى الله إليه وإن لقمة تقع في بطن جايع أفضل لك عندي من بنائك للكعبة، أفضل لك عندي من بنائك للكعبة، لقمة تضعها في بطن جايع. ويذكرون الحبوضي وأمواله الكثيرة وصدقاته الكبيرة، وأنه ليلة من الليالي وهو يطوف بالكعبة أنفق نفقات في تلك الليلة كثيرة وسط الحرم في مكة المكرم، فخطر على باله خاطر ما أظن أن حد اليوم في الدنيا في العالم أنفق مثل هذه النفقات، وأراد الله يتداركه حتى يبقى على انكساره وإخلاصه ويحفظ من العجب. يسمع هاتف من فوقه يقول فلان فلان بقى زبور في الهجرين في حضرموت تصدق الليلة بصدقة أعظم عند الله من صدقاتك هذه كلها، ويسمع الهاتف ويتعجب واستغفر الله وتاب وتدارك نفسه وعزم يزور باك زبور ويجيب الخبر ايش اللي ينفقه في هذيك الليل، ذه ألوف خرجها ومبالغ طائلة في ذاك المكان. وسافر حتى وصل لما وصل هجرين قال فين بتنزل، قال باك زبور باك زبور إنسان فقير، قال له ما نشي، قال بغيت اللي عنده، جاي اللي عنده حصله خواص يشتغل بالخوص والدخل اللي يدخله من الخوص هذا حقه يصلحه يجيب له بغداء وعشاه هو أهله وانتهت المسألة ما عنده شيء. فجاء ونزل عنده جاب له وقت العشاء قرص حقه قسمه له نصفين وعطاه كسره وفوقها قهوة وقال هذا اللي معه يا مرحبا. قال له اسمع أنا جيتك لك حاجة، قال تفضل ما عندك، قال تهب لي ثواب صدقتك في ليلة كذا بما تريد. بقى زبور شط فيه يقول له الهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته. يقول له ها ولا بتشل حقي ثواب ثوابك لك وثوابي لي، لكن بقول لك ايش عملت مشان تعمل مثله عطس الله يعطيك مثله. قال ما هو، قال شوف كم القرص هذا اللي عندك، كما هذا قسمته بيني وبين واحد ورد علي تلك الليلة ما حد انتبه منه، فقير جائع كان ما عنده شيء، دخلت بيتي بشيت في وجهه واعطيته كم هذا الحد، شوف هذا زاد على حقك النفقات كلها. ولكن تتعرض ابن أماكن للغرباء في البيوت في المدن، والقرى إذا نزل فيها ليلة بيجي واحد غريب مسكين أحمر عين بينه وبين الله حاله بيعطيك مثل الثواب هذا ولا أكثر. قالوا فجعل يبني في القرى وفي المدن بيت للغرباء ويحط النفقة فيه، وكل من جاء يأكل من هذه النفقة رجاء أن يحص الليلة كما حق الرجال في هذه الليلة. وإن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. قالوا وفي بني إسرائيل امرأة أكلت أكلها فبقيت لقمة واحدة رفعتها نحو فمها فوقفت سائلة محتاجة فردتها من عندي فمها وأعطتها اللقمة، بعد أيام عدا ذيب على طفلها الصغير وراح يجري، فتجري وراءه بلا حس: ابني ابني. وإذا بشخص يوقف الذيب ويستخلصه من فم الذيب الولد ويمسح عليه فيذهب الأثر كله، يقدمها له، يقدمه لها. قالت: من أنت الذي أنقذنا الله بك في هذا الموقف؟ قال: أنا ملك كنت في السماء وقت عدى الذيب على ابنك، فناداني الله أخرج بأمري وأستخلص ولدها من فم الذيب وامسحه يبرى بإذني ورده إلى أمه وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة. اللقمة اللي خرجتها ذاك الليلة اللي أعطتيها الفقيرة هذيك، هذه بحلة خرجنا لها هذه اللقمة، خذي الآن ولدك، فنجى الله ولدها واحفظه لها وطول عمره بسبب لقمة أعطتها وردتها من مكانها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، والله يوفقنا لفعل الخيرات ويبارك في اجتماعكم ويبارك لهذه المؤسسة ويرزقهم الإخلاص والصدق ويعينهم على أمورهم وقيامها بما يحب الله ويرضى به عنهم ويكثر الخير بيننا ويرزقنا جميعا مع كل مؤسسات الخير وأهل الخير فينا التعاون على ما يحبه ويرضيه، وهو ولينا وحسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.